لا تدعون الآن في أمدين على أعدائهم على الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان هذا كان درسنا بالأمس يا أخوان، درس الحيث بيك ها؟ اليوم ندخل مباشرة إن شاء الله الأوراق جبتها وكتبتها إن شاء الله يطبعوها ويجيبوها لكم أمثلة على السلب والإيجاب من بدء القضايا إن شاء الله. إذا صارت فيها صعوبة لا بأس نكتب أوراق أخرى. أغلق الشباك يعني. ذكرنا أن المقصد من ماذا من دراسة المنطق هو إقامة الحجة والاستدلال على المطلوب. ذكرنا أن الاستدلال ينقسم إلى قسمين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. وذكرنا أن الاستدلال ماذا غير المباشر هو لعجز الإنسان وعدم استطاعته الاستدلال مباشرة على مطلوبه ومراده، يعني على تلك القضية التي هي مدعاه، فيلجأ إلى قضية أخرى بينها وبين القضية الأم والأصل تلازم، وسيأتي بيان ذلك، فيستدل عليها مباشرة على القضية الثانية، فإذا وصل إلى النتيجة فبثباتها انتفاء الأخرى أو عكس ذلك. وقلنا قبل البدء بالاستدلال توجه إلى ماذا؟ إلى دراسة وبحث مواد الاستدلال، أي التي يتركب ويتكون منها الاستدلال، وهي القضية أو القضايا. وتحدث عن القضايا وفصل فيها وقال أن القضايا تنقسم إلى ماذا؟ إلى حملية وشرطية، وذكر أجزاء وتقسيمات كل منهم كل منهما. فذكر أن الحملية مما تتكون من ثلاثة أشياء من المحمول والموضوع، وتشوفون في بعض الكتب يعبرون عنها عليكم السلام: المحكوم والمحكوم به، المحكوم عليه والمحكوم به. المحكوم عليه ما هو؟ الموضوع، واضح. والمحكوم به هو المحمول، والنسبة فيما بينهما. والنسبة كما ذكرنا هي أمر معنوي، واضح. في القضية الحملية أمر معنوي، يعني ليس له وجود، الموضوع له وجود، صحيح. المحمول له وجود، إنما الرابط فيما بين المحمول والموضوع يكون أمرا معنويا. بعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ القضية الشرطية، وقلنا أن القضية الشرطية تتكون من المقدم والتالي ومن أداة، واضح. الأداة هي وظيفتها ماذا؟ هي الربط وإظهار العلاقة بين المقدم والتالي، تارة تكون على نحو الإثبات وتارة تكون على نحو ماذا؟ على نفي ذلك العلاقة فيما بينهما. هذه هي المقدمة للدخول في ماذا؟ في الاستدلال. وقلنا الاستدلال كما ذكرنا فيما قد مضى هو ماذا؟ هو أن يكون لدى الإنسان مدعا ما، قضية ما، صحيح؟ فيحاول إقامة الدليل عليها إما بإثباتها أو بنفيها على حسب تلك القضية المراد الاستدلال عليها. طبعا بدأ وقدم الاستدلال غير المباشر، وعقب بعد ذلك بالاستدلال المباشر. وذكرنا الاستدلال غير المباشر لعجز الإنسان على الاستدلال على مطلوبه وعلى قضيته مباشرة، يلجأ إلى الاستدلال غير المباشر. طبعا ذكرنا أن الكيفية كيف الاستدلال غير المباشر، عندنا قضية الأصل لا يمكن أن أستدل عليها، واضح. فأأتي ماذا؟ مثلا الروح موجودة، واضح، أريد أن أستدل عليها، ففرضا وجدنا لا أستطيع الاستدلال عليها مباشرة، فماذا أذهب؟ أذهب إلى قضية أخرى بينها وبين القضية الأم تلازم وترابط، فأذهب وأأتي بنقيضي ماذا تلك القضية، فأقول الروح غير موجودة، هذه القضية الثانية، هذه أستطيع أن أستدل عليها فرضا، فأذهب للاستدلال على القضية الثانية وهو بالوجدان، ماذا بطلان هذه القضية وأن هذه القضية ماذا غير صحيحة، فأصل إلى النتيجة أن الروح موجودة بالتالي. فإذا وصلت إلى نتيجة أن الروح، القضية الثانية، الروح غير موجودة، هذه قضية ماذا صحيحة أم كاذبة، فإذا وصلت إلى كذب هذه القضية أستدل عبر كذب القضية الثانية بماذا؟ أن القضية الأولى ماذا بها؟ كاذبة ولا صادقة؟ صادقة. لما؟ لأن بينهما تناقض، واضح، بينهما. هذا هو المقصود من الاستدلال غير المباشر. طبعا التلازم بين القضيتين نريد أن نبين ما المقصود من التلازم بين القضيتين؟ ما الربط بين القضية الأولى والثانية؟ الأولى لا أستطيع الاستدلال عليها مباشرة، فلما أتيت بقضية أخرى بماذا تتميز القضية الثانية عن القضية الأولى؟ ولما لم أؤتي بقضية ثالثة؟ ما لما اخترت هذه القضية الثانية بالذات؟ يعني حينما أريد أن حينما لا أستطيع الاستدلال مباشرة على مطلوبي، هل أأتي بأي قضية من القضايا من هذا الوجود وأستدل عليها لكي يظهر لي الحكم والنتيجة في القضية الأم؟ لا، لا بد أن تتوفر في القضية الثانية التي تريد أن تستدل عليها مباشرة شروط، وما ذهب الشرط أن يكون بينها وبين القضية الأم تلازم. ما المقصود من التلازم؟ المقصود من التلازم هو أنه إذا استدللت على القضية الثانية ووصلت إلى النتيجة في نهاية الاستدلال أن هذه القضية الثانية كاذبة، لابد أن تكون القضية الأولى ماذا؟ صادقة. والمقصود من هذا التلازم يعني لزوم صدق كذب القضية المستدل عليها. ماذا؟ إذا وصلت إلى نتيجة أن القضية المستدل عليها أنها كاذبة، لا بد أن أحكم بماذا؟ بصدق القضية الأم، الأصل. يعبرون في بعض الكتب الأم يعبرون الأصل، ما شئتم فعبروا. وإذا وصلت إلى نتيجة في الاستدلال بأن القضية المستدل عليها صادقة، فالأول ماذا؟ تكون كاذبة. لما العلاقة فيما بينهما؟ لأن بينهما ماذا؟ تناقض. بالتالي إذا ثبت أو إذا ثبتت الثانية انتفت الأولى، وإذا انتفتت نقصد إذا ثبتت أي كانت صادقة، فإذا صدقت الأولى كانت الأولى ماذا؟ كاذبة، وإذا كذبت الثانية كانت الأولى صادقة. هذا هو يعني هو هذا بشكل مختصر. طبعا هذا الطريق هذه كلها مقدمة. الاستدلال غير المباشر له ترى أربعة طرق. ما هم؟ الاستدلال غير المباشر له أربعة طرق. ما هم؟
ثلاث طرق.
متأكد؟
نعم. إيه؟ التناقض.
تناقض.
عكس المغيب.
عكس المستوي.
عكس المستوي. ثلاث طرق هذه قلنا أن تحفظ. الاستدلال غير المباشر ما هي طرقه؟ يعني كيفية استخدامه بأي أساليب؟ قال بالتناقض وبالعكس المستوي وعكس النقيض. نبدأ بماذا؟ بالتناقض. عرفوه بأن التناقض هو ماذا؟ هو تلازم بين قضيتين. تلازم يعني ترابط في موجود بين القضية الأولى والقضية الثانية. يعني إحنا الآن لازم نلتفت أننا طبعا نريد أن نشير إلى أن القضايا التي قد طرحت وتم تقسيمها إلى حملية وإلى شرطية، وأن الحملية لها عدة أقسام طبيعية خارجية وشخصية، وهذه التقسيمات العديدة حتى لكل قسم أو لكل فرع له عدة تقسيمات. الاهتمام من المناطق ومن العلماء هي تكون ماذا؟ في القضايا المحصورة التي لها سور إما على الكلي ككل أو جميع أو جزء، هذه فقط اهتماماته. أما البقية لما؟ لأن اهتمامات المنطق إنما هي اهتمامات ماذا؟ كلية، لا اهتمامات جزئية، لأن المنطق بالتالي هي قضايا ماذا؟ عقلية، والقضايا العقلية إنما تهتم بماذا؟ بالقضايا الكلية، لا تهتم بالقضايا الجزئية. حينما تستنتج قضية ما فإن يكون ذلك على نحو ماذا؟ على نحو المفاهيم الكلية لا على نحو المفاهيم الجزئية، ولا يمكن الاستفادة من القضايا كلها لأجل المفاهيم الكلية، فقط يتم الاستدلال بماذا؟ والاستفادة من القضايا المحصورة. أما المهملة فإن المهملة لم تذكر ماذا؟ أهملت نعم. وأما القضايا الشخصية فإما تتكلم عن ماذا؟ قضايا جزئية ومشخصة في الواقع الخارجي، والاستفادة المنطقي فقط من ماذا؟ من القضايا محصورة إما على نحو الكلية أو على نحو الجزء. ولا بد أن نلتفت أن كل قضية من القضايا ماذا؟ أو كل قسم من الأقسام فيه موجب وفيه ماذا؟ سالب. الموجب هو الذي هي القضية التي خلت من أداة السالب، والسالبة هي القضية التي حوت أداة السالب. التناقض تلازم بين قضيتين. هذا التلازم ماذا ينتج؟ ينتج صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى. عندنا قضية لكي أوجد التناقض، سوف يأتي لنا شروط التناقض كيف أوجد قضيتين متناقضتين. سيأتي لنا الشروط التي لا بد أن تتوفر، لأنه أحيانا نأتي لك بقضية وأقول لك ائتني بالقضية التي تناقضها، لا بد أن تتوفر شروط معينة يذكرها الماتن، هي الاتحاد في شروط ثمانية والاختلاف في شروط ثلاثة. أحسن، الاتحاد في شروط ثمانية والاختلاف في ثلاثة في شروط. التناقض كما ذكرنا هنالك قضية وتوجد قضية أخرى لكن ليست غريبة عنها، بينهما علاقة، هذه العلاقة على أي نحو؟ على نحو الاتفاق؟ لا، على نحو التلازم فيما بينهما. شلون هذا التلازم؟ ماذا يثمر وماذا ينتج لي هذا التلازم؟ هذا التلازم له أثر، وهو أنه إذا صدقت واحدة من الاثنتين كذبت الأخرى، وإذا كذبت مثلا واحدة من الاثنتين صدقت الأخرى، لأنه إذا ثبتت واحدة ارتفعت الثانية، إذا صدقت واحدة كذبت الثانية، فأيهما صدق؟ الأولى، إن كانت صادقة فالثانية كاذبة، وإن كذبت الثانية فإن الأولى صادقة. هذا التلازم من وين سيأتي لنا أحكام الشروط التي سوف يطرحها المواتمة والاتحاد في ثمانية وإحداث ثمانية شروط والاختلاف في ثلاثة شروط. طبعا في أي مجال يستخدم إن شاء الله سوف يأتي الكلام عنه. هل للتناقض شروط؟ نعم، إذا أردت أن آتي مثلا بقضية وآتي بنقيضها لابد أن تتوفر شروطا، لأنه القضايا كثيرة في هذا الوجود. هل كل القضايا تناقض بعضها بعضا؟ لا، هناك قضايا ماذا؟ لا تناقض فيما بينها، صحيح؟ نحن نريد أن نتحدث عن القضايا التي بينها تناقض، ما هي شروطها لكي أعرف التناقض؟ قال الاتحاد ماذا؟ وتسمى الوحدات الثمان، يطلقون عليها في بعض الكتب تسمى الوحدات الثمان، أي أن تتفق وتتحد القضية الأولى مع القضية الثانية في ثمانية شروط. الشرط الأول، الاتحاد في الموضوع، يكون موضوع القضية الأولى هو نفسه موضوع القضية الثانية، واضح؟ الروح موجودة، السماء صافية، ما ربط هذه بهذا؟ هذه موضوعها يختلف عن موضوع الثانية. أول شرط لا بد أن يتوفر في التناقض، لا بد أن يكون موضوع الأولى، ونحن عرفنا الموضوع والمحمول يا أخوان، نتحدث عن الموضوع، الموضوع في الأولى لا بد أن يكون هو نفسه في الثانية، هذا أول شرط من شروط التناقض. فإذا لم يكن الموضوع هو نفسه في القضيتين فلا تناقض، لا يكون تناقض، كما ذكرنا الروح موجودة أو محمد رسول الله والسماء صافية، قضيتين لا تناقض بينهما. لما؟ لأن الموضوع مختلف في الأولى يخالف الموضوع في الثانية، هذا أول شرط. الشرط الثاني هو كذلك الاتحاد في المحمول، واضح؟ قال ماذا؟ قال الروح موجودة، القضية الثانية الروح صافية، توفر الشرط الأول وهو الاتحاد في ماذا؟ أو الروح مثلا سامية، صحيح؟ أو الروح صافية، صحيح؟ توفر الشرط الأول وهو أن الموضوع واحد، ولكن المحمولة ماذا؟ الموضوع المحمولة مختلفة، الأولى ماذا موضوعها؟ الروح، ومحمولها موجودة، صحيح؟ نأتي بالقضية الثانية، الروح هو نفسها، الموضوع هو نفسه، ولكن المحمول السماء، أو الروح صافية، فصافية محمول القضية الثانية يختلف عن محمول القضية الأولى، فلا تناقضها هنا. فلأجل أن يكون هنالك تناقض لابد أن يكون الموضوع هو نفسه والمحمول هو نفسه. ممكن يتصور يجي واحد يقول ما الفرق بينهما إذا كان هو الموضوع؟ الموضوع هو هو والمحمول هو نفسه نفسه، إذن هما ليستا قضية وإنما قضية واحدة. نقول له لا، نأتي فنقول لابد الشرط الثالث، عفوا لابد يأتي لنا في نتحدث عن شروط الاتحاد في شروط الاختلاف، أنه لابد أن تكون واحدة موجبة نعم والأخرى سالبة، واضح؟ هذا واحد من شروط الاختلاف. فلا يتصور الإنسان أنه إذا كان الموضوع هو هو والمحمول هو هو فإنهما ليستا قضيتين بل قضية واحدة. الاختلاف في ماذا؟ في الألفاظ، إن الاختلاف في تكرار الألفاظ، لا، نقول يأتي في شروط الاختلاف. أيضا الشرط الثالث الاتحاد في الزمان، ذكرنا مثلا بالأمس مثالنا على الجدار، وقلنا ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يمكن أن يكون الجدار أبيض وأن يكون أسود، ولكن قلنا قيدوا في آن واحد وفي زمان واحد، لأنه يجي مثلا تقول أنا أقول لولدي يا ولدي لا يمكن أن يكون الجدار أبيضا وأسود، وكان الجدار أبيضا فذهب إلى محل الصبابين والدهانين وأخذ واشترى علبة للصبغ الأسود وجاء وصبغ الجدار. كم نسخة صبغ؟
خمس.
خلي الباقي هذه ونسوهم إلى 17. أي نسخة واحد أحسن. واضح يا أخوان. فذهب ولدي واشترى لونا من الألوان وصبغه إلى الأسود وقال لي يا أبي انظر إلي أنت تقول أنه لا يجتمع اللون الأبيض والأسود، ها هو اجتمع. أقول له لا، في آن واحد وفي زمان واحد، ولذلك شرط من شروط الاتحاد ليحدث التناقض أن يكون زمانهما واحد. واضح. أما إذا كان زمانهما مختلف بل يمكن ماذا؟ أنه لا يحدث التناقض فيما بينهما الاتحاد في الزمان، وكذلك الاتحاد في المكان. لو كانت القضية تتحدث عن مكان ما فإنه ماذا؟ لا بد ماذا؟ مثلا مكة الكعبة المشرفة توجد في مكة المكرمة، أو الكعبة داخل ها الكعبة تقع في مكة المكرمة. واضح؟ أأتي بالقضية الثانية نقيضها ماذا؟ لا، الكعبة ماذا؟ في داخل مكة المكرمة. فأأتي بهذا السلب أقول الكعبة غير موجودة في داخل مكة المكرمة، فلا بد الاتحاد في المكان إذا كانت القضية تتحدث عن المكان. واضح؟ الاتحاد في الموضوع والمحمول والزمان والمكان كذلك. أيضا الاتحاد في القوة وفي الفاعل، وهذا سيأتي إن شاء الله في تطبيقنا في الأمثلة إن شاء الله. كذلك الاتحاد في الكل والجزء، إذا كانت القضية الأولى كلية لا بد أن تكون القضية الثانية التي تناقضها كلية، وإذا كانت الأولى قضية جزئية لا بد أن تكون القضية الثانية ماذا؟ جزئية كذلك. والاتحاد في الشرط، إذا كان الشرط موجودا في الأولى لا بد أن يتوفر ذلك في الثانية وفي الإضافة التي سوف تأتي لنا إن شاء الله. واضح بهذا المقدار أن الاتحاد في ماذا؟ في وحدات ثمان، والاختلاف في ماذا؟ في ثلاثة شروط. طبعا الاختلاف في ثلاثة شروط. أول شرط لا بد من الاختلاف في الكلية وفي الجزئية، أنه إذا كانت الأولى عفواً اشتبهت ربما في الاتحاد، تكون لأجل الاختلاف لابد إذا كانت القضية الأولى كلية لابد أن يتم الاختلاف، فلو اتفقت القضيتان في الكلية والجزئية لم يتم التناقض. لابد ماذا؟ لابد أن تكون الأولى كلية والأخرى ماذا؟ والأخرى جزئية لكي يحدث التناقض. وكذلك في أداة السالب، إذا كانت الأولى موجبة لابد أن تكون الثانية سالبة، لأنك تريد أن تقول الروح موجودة هذه مثبتة، لأجل أن تناقض وتأتي بنقيض هذه القضية تقول ماذا؟ الروح غير موجودة. وإلا لو قلت الروح موجودة والروح موجودة هذا ماذا؟ تكرار لنفس القضية. لأجل أن يقع التناقض لابد أن تدخل أداة السلب على واحدة من الاثنتين. إذا كانت الأولى موجبة لابد لك أن تأتي بي، إذا أردت أن تأتي بنقيضها تأتي بماذا؟ بأداة السلب في الثانية. وإذا كانت الأولى هي سالبة، القضية الأولى هي الروح غير موجودة، نقيضها ماذا؟ الروح موجودة، لابد أن تحدث أداة السلب يحدث بينهما التناقض. نقرأ بهذا المقدار إن شاء الله. قال ماذا؟ قال التناقض أو الاستدلال غير المباشر. الاستدلال غير المباشر هو ماذا؟ هو إقامة الدليل على لازم المطلوب لإثباته. في أين يستخدم لما يعبرون مجال استعماله؟ يعني أين يستخدم؟ في أي مجال يستخدم؟ قال يستعمل الاستدلال غير المباشر في القضايا التي يصعب، قال يصعب وبعد ذلك قال يمتنع، هنالك قضايا حتى لو كنت تحمل جدا واجتهادا لا تستطيع، لأنه يصعب عليك عدم القدرة على الاستدلال المباشر عليها، فتلجأ إلى ماذا؟ إلى الاستدلال غير المباشر بطريق من الطرق، تارة تأتي إما بالنقيض وتارة أن تأتي بالعكس المستوي أو بعكس النقيض، لتستدل على النقيض أو تستدل على العكس المستوي أو تستدل على العكس النقيض لتصل إلى مرادك، وعلى حسب قانون ذلك المجال. كيفيته هو أن يعمد في الاستدلال غير المباشر إلى قضية أخرى ثانية، ماذا بها؟ هذه القضية الثانية لازمة للقضية المطلوبة البرهان عليها، فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى، فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى. كلامه صحيح؟
صحيح في اليمين على
قال هي أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة للقضية المطلوب البرهان عليها، فماذا يفعل؟ فيستدل بالاستدلال المباشر
على الأولى، يعني ليس على الأولى، يعني
هنا هذه غير الأولى، المفروض يستدل بالاستدلال المباشر على القضية الثانية، هو الاستدلال المباشر على الثانية. تريد أن تقول أن كلامه صحيح الأولى؟
هي
أن يذهب ويستدل المستدل على قضية ثانية لازمة للقضية المطلوب البرهان عليها، أن يعمد فيستدل، فيستدل بأي شيء؟ بالاستدلال المباشر على الثانية مو على الأولى. ما تقول؟ قال ثم ينتقل ثم ينتقل إلى القضية الثانية فيثبت، هو يريد أن يستدل على القضية الأولى مباشرة فلا يستطيع فيعمد إلى الثانية، ثم ينتقل إلى القضية الثانية، هو قال يعني يريد أن يستدل مباشرة فلا يستطيع، ثم ينتقل إلى القضية الثانية فيثبت المطلوب على أساس الملازمة بين القضيتين. عدل هي تعبيره بالأولى عدل، ولكن ليس في تشويش أنه هذا الاستدلال غير مباشر يستدل مباشرة، لا، كلامه وتعبيره في محلة، فينتقل إذا لم يستطع أن يستدل مباشرة إلى الثانية، لا نطيل عموما، فيكون قد استدل عليها على القضية الأم الأساس عن طريق غير مباشر. بالتالي مثاله قال المطلوب عندنا الآن، واجهتنا قضية يا شيخ مرتضى، قال ما هي؟ قال نريد منك أن تثبت أن الروح موجودة، فقمت تفكر فتقول أنا لا أستطيع الاستدلال عليها من باب المثال أن الروح موجودة لا أستطيع، فنقول لك ماذا سوف تعمل؟ لا بد لك من الانتهاء من هذا الواجب، تقول ولما كانت هذه القضية لا أستطيع على إثباتها أو لا أقدر على إثباتها عن إحدى طرائق الاستدلال المباشرة التي سوف تأتينا بعد ذلك، لا بد لي أن ألتجئ يا شيخنا هنا إلى ماذا؟ إلى لازمها، إلى ملازمتها مثلا، إلى لازمتها وهي الروح غير موجودة. شوف الموضوع واحد بعد والمحمول واحد، واختلف في ماذا؟ في الكم شيخ علي؟ اختلف في الكم، بالكيف، وهو تلك موجبة وهذه سالبة، فنبرهن بعد ذلك، يبرهن الشيخ مرتضى على أي شيء؟ على صدق أو كذب هذه القضية الثانية، لننتهي منه إلى إثبات المطلوب. وحيث بعد ذلك قام الدليل والبرهان الفلسفي على أن القضية الثانية الروح غير موجودة، هذه قضية ماذا؟ كاذبة بالتالي، صحيح؟ فنصل إذا لابد من صدق القضية الأولى، ليش عبر لابد؟ لأن بينهما تناقض، فإذا كذبت هذه الثانية على طول مع ما نجلس نفكر هل القضية الأولى صادقة أو لا، نحكم بصدقها مباشرة للتلازم، لأن القضية الثانية الروح غير موجودة نقيض القضية الأولى، وكذب إحدى النقيضين يستلزم، هذا هو القاعدة، وكذب أحد النقيضين يستلزم صدق الآخر، هذا هو قانون التناقض، لأن النقيضين احفظوا هذه سوف تأتي كثيرا، لأن النقيضين ماذا؟ لا يصدقان معا، لا يمكن أن تكون الروح موجودة صادقة والروح غير موجودة ماذا؟ صادقة، لا يمكن أن يصدقا معا، يصدق إحدى إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، هذا هما النقيضان، زين. بعد ولا يكذبان معا، لا يمكن أن تكون الروح غير موجودة كاذبة والروح موجودة أيضا كاذبة، لا بد أن تصدق واحدة وتكذب الأخرى. فاحفظوها، النقيضان لا يجتمعان، يعني المقصود لما تسمعوا لا يجتمعان أي لا يكونا صادقين، أي لا تكون قضيتان صادقتان ولا يرتفعان، يعني ولا تكون قضيتان كاذبتان. احفظوها، المقصود من لا يصدقان يعني ماذا؟ لا يجتمعان. والمقصود من ماذا؟ أن لا يرتفعا أو لا يكذبا، لا يرتفعا في نفس الوقت، وهكذا يعني لا بد من ثبوت إحداهما. التلازم بين القضيتين ما المقصود منه؟ ذكرت وتحدثت أننا نأتي بلازمها، نأتي بلازمها. طيب ما هو هذا اللازم وما هي شروطه؟ قال أن إن أنواع التلازم بين القضيتين التي يقوم الاستدلال غير المباشر على أساس منها هي ما يلي. أولا قال لزوم صدق القضية الثانية، يعني يقول إذا صدقت، يعني لزوم يعني يجب دائما أن تكون القضية الثانية صادقة، لا يعني في مسامحة في التعبير. قال لزوم صدق القضية الثانية، يعني يريد يقول إذا صدقت القضية الثانية المطلوب واضح لكذب القضية الأولى المبرهن عليها، لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لكذب القضية المبرهن عليها، يعني إذا صدقت القضية الثانية المستدعى عليها ماذا؟ يجب أن تكذب القضية الأولى. ولزوم كذب القضية الثانية يعني ماذا ينتج من كذب القضية الثانية؟ ينتج حتمية صدق القضية الأولى المبرهن عليها سيدنا. قال بعد ذلك أيضا النوع الثالث، لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لصدق القضية الأولى المبرهن عليها. هذه طبعا يتحدث ماذا؟ عن أنواع التلازم لأنواع الطرق التي سوف تأتي لنا، مو جالس الحين فقط يتحدث فقط عن ماذا؟ عن التناقض. يريد أن يبين نوع التلازم، هو أول واحد يتحدث عن ماذا؟ عن التناقض. أوضح وأسهل وأقرب للفهم التناقض، إذا ثبتت الأولى انتفت الثانية، واضح؟ بعدين يشير إلى لزوم كذب القضية الثانية لصدق القضية المبرهن عليها الأولى. بعد ذلك يعقب لزوم صدق القضية الثانية، يعني إذا صدقت القضية الثانية تصدق القضية الأولى. هذا يتحدث عن ماذا؟ لا مو التناقض، قلت لك جالس يتكلم عن ثلاثة الطرق، عن التناقض وعكس المستوي وعكس النقيض، يعني يشرح في المقدمة أنواع التلازم بين القضيتين. هنالك تلازم إذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى، وهنالك تلازم إذا صدقت الأولى صدقت الثانية، سوف يأتي لنا. ولزوم كذب القضية الثانية، وإذا كذبت النوع الثالث، وإذا كذبت الأولى كذبت الثانية. يعني عندنا صح التعبير لو خلخلناهم ثلاثة تلازمات، الأولى ماذا؟ كذب واحدة صدق الثانية، صدق الأولى صدق الثانية، كذب الأولى كذب الثانية. هذه ثلاثة أنواع من أنواع التلازم. أول واحد اللي احنا نريده الآن التناقض، وهو صدق إحداهما كذب الأخرى، كذب إحداهما صدق الأخرى. طرائق الاستدلال عقب بعد ذلك هذا التلازم، أين سوف نستخدمه؟ قال في طرائق الاستدلال غير المباشر، وهو ثلاثة أمور، ثلاثة طرائق، التناقض عكس المستوي عكس النقيض. بدأ بالتناقض وهو عرفه بماذا؟ ما تملوا عاد ها؟ ماذا؟ نعم، هو تلازم بين قضيتين. أرجع إلى التلازم، أول تلازم طرحه هو أربعة أنواع، صحيح؟ أي واحد؟ الأول كذب إحداهما صدق الأخرى، صدق إحداهما كذب الأخرى. ماذا نقول؟ قال هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما كذب الأخرى. أين يستخدم هذا مولانا؟ وين استخدمه؟ قال يستعمل التناقض في القضايا من النوعين الأول والثاني من أنواع التلازم الذي ذكرهما من القضيتين، وهما لزوم صدق القضية الثانية لكذب القضية الأولى المبرهن عليها، لزوم كذب القضية الثانية صدق القضية الأولى المبرهن عليها. نستخدمه في هذين الموردين والمجالين، صح التعبير. طيب هل له شروط أم هكذا يسير في الصحراء من دون دليل؟ قال لا، يشترط في التناقض أن يكون بين القضيتين اتحاد في أمور واختلاف في ماذا؟ في أمور أخرى. ما هي الشروط التي ينبغي ويجب؟ مو ينبغي، يجب أن تتحد فيهما القضيتين. قال: الاتحاد في الموضوع، فلو اختلفت القضيتان في الموضوع لم يتم تناقض. مثال لذلك، قال علي تلميذ، أحمد ليس بتلميذ، أحمد فلاح أو صح التعبير تاجر أو مهندس، ليس بتلميذ. لا تناقض بينهما لأن موضوع الأولى غير موضوع الثانية. إذا أردت أن تأتي بنقيضها يا زيدي، علي تلميذ، ما هو نقيضها؟ إذا أردت أن تأتي بنقيضها، أحمد ليس تلميذا، على السلب والإيجاب، أحمد تلميذ، اتحد الموضوع والمحمول واختلف الكيف فيما بينهما. واضح؟ الشرط الأول، الشرط الثاني الاتحاد في المحمول، فلو اختلفت القضيتان في المحمول لم يحدث بينهما تناقض، صح أو لا؟ مثاله: قال زكي تلميذ، ما هو نقيضها؟
زكي.
مو ذا الإجابة، منو الإجابة؟ أيوة، واحد يحكي، شبيكم أنتم؟ واحد تفضل. زكي تلميذ، أي ليس بتلميذ، لا مو صحيح كلامك، زكي ليس بتلميذ، إذا قلت ليس بتلميذ مشكلة، صحيح؟ شاهدنا المثال الثاني، زكي ليس بمعلم، شيخ شعيب، زكي معلم، اتحد الموضوع والمحمول واختلف في ماذا؟ في الكيف، الاتحاد في الزمان. مثاله على الزمان، يقول: فلو اختلفت القضية ثانية في الزمان، زمان فلا تناقض في ما بينهما، الشمس مشرقة في النهار. قال الثاني: الشمس ليست مشرقة في الليل، هذا لا تناقض ما بينهما. انقض الأولى، الشمس مشرقة في النهار،
الشمس ليست مشرقة.
الثانية سيدنا،
الشمس ليست مشرقة،
يعجل يعني شوي،
الشمس مشرقة
الشمس مشرقة، فهذه تناقض فيما بينهما. نحن نأتي الآن بماذا؟ بالنقيض فقط، لا نقول أين هو الصادق فيهما، صحيح؟ نأتي بالنقيض فقط. الاتحاد في المكان، فلو اختلفتا في المكان لا تناقض بينهما. قال: الأرض مخصبة في الريف. ايه عجل، نقيض بسرعة. المهم شنو؟ نعم، الأرض ليست بمخصبة في البادية شيخنا. واضح الآن، يعني حتى لو كانت أسئلة بسيطة تحملوها شوية، تفعلوا على طول، خلوها. فلو اختلفت القضيتان، نعم، الشرط ماذا؟ الخامس، الاتحاد في القوة والفعل. طبعا حشة في الأسفل، مقصود من القوة هي قابلية، قابلية عند الإنسان، يعني مثلا أنت مجتهد بالقوة، يعني عندك قابلية الاجتهاد، أنت ماذا؟ مبدع بالقوة، يعني عندك قابلية الإبداع، يعني عقلك عند القابلية للإبداع. والقوة والفعل هو أن تكون الآن ماذا؟ مجتهدا مبدعا شيخنا، أنت من المبدعين بالفعل الآن يعني، أما بالقوة يعني عندك القابلية لذلك. مثل يقال مثلا: ابني هذا الصغير طبيب بالقوة، يعني عنده القابلية، واضح؟ أما إذا كان أخي طبيبا فأقول: أخي طبيب بماذا؟ بالفعل، لأجل حدوث التناقض لو كانت في إحدى القضية الأم أو الأصل، إذا كانت فيها أوتي بها على نحو القوة أو على نحو الفعل، لا بد أن يكون في نقيضها القوة والفعل، نفس الشيء، واضح؟ فلو اختلفتا فلا تناقض فيما بينهم. مثاله: محمد ميت بالقوة، نحن ميتون بالقوة، سوف نموت في المستقبل، صحيح ولا؟ قال مثاله الثاني: محمد ليس بميت بالفعل، فلا تناقض فيما بينهما. لما؟ لأن الأولى كانت بالقوة والثانية بالفعل، فيجب أن إذا كانت الأولى بالقوة أن يكون نقيضها بالقوة، وإذا كان الأولى بالفعل يجب أن يكون نقيضها بالفعل، واضح؟ زين مولاي تفضل. محمد ميت بالقوة، نقيضها، ما نتكلم عن ذاك الاتحاد، ها؟ يذكر العبارة كاملة،
محمد ليس بميت،
أحسنت، محمد ليس ميت بالفعل، هذا لا تناقض فيما بينهما. أريد التناقض مولاي،
محمد ليس بميت بالقوة،
أي هذا محمد ليس بميت بالقوة، هذا شنو؟ نقيض القضية الأم، لا أصل، واضح؟ نعم، اللي بجنب مولانا،
محمد ميت بالفعل،
أحسنت، محمد ميت بالفعل، ولا الواضح شلون عرفنا نجيب القوة وبالفعل. الشرط السادس الاتحاد في الكل والجزء، فلو اختلفت القضية في الكل والجزء لم يكن بينهما تناقض. العراق مخصب بعضه، العراق ليس بمخصب كله، هل بينهما تناقض؟ حينما يؤتى بلفظ الكلية والبعض في الحكم، كلامنا في الحكم ها هنا، لأنه يأتي ويراد من القضيتين المتناقضتين يختلفا في الكام، هذا ليس المقصود منه من الكام، وإنما الحكم على الكيف فيهما. شاهدنا قال ماذا قال؟ العراق مخصب بعضه. الشيخ زيدي من هو اللي ما سألناه؟ سيدنا أين أنت؟ أي العراق ليس بمخصب بعضه، يا مولاي من هو اللي ما سألناه؟ تفضل.
يعني العراق مخصب
كله. جميل. الاتحاد في الشر، فإذا وجد شرط في القضية الأولى لابد أن يتحد نفس الشرط في القضية الثانية، فلو لم يكن من نفس الشرط هو لا تناقض فيما بينهما. مثال: الطالب ناجح إن اجتهد، الثانية الطالب غير ناجح إن لم يجتهد، هل بينهما تناقض؟ ليش؟ لما لا يوجد بينهما تناقض؟ شنو هالحكي هذا؟
هذا اللفظ الذي دخله يعني بينهما الشرط، ولا يوجد شرط،
وين ليس؟ ما في ليس ها هنا مولانا. الطالب ناجح إن اجتهد. أنا لا أريد أن تأتي بالنقيض مولانا، أريد هاتين القضيتين بينهما تناقض. لما لا يوجد بينهما تناقض؟
يعني الشرط في الثانية يوجد شرط،
في الأولى يوجد شرط،
نعم،
وفي الثانية يوجد شرط، لماذا لا تناقض بينهما؟ شيخ مرتضى، شيخ
يوجد تناقض؟
نعم. أنا أسأل كذا يوجد كيف؟ إذا لم يوجد كيف؟ لما لا يوجد؟ عرفنا أنه لا يوجد، لما؟ لا مولانا، يا أعطيه فرصة، يا حقه البشري والإنسان لا بدين. تفضل.
نعم،
اختلفا؟ وشلون اختلفوا في الشرط؟ فهمني.
هذا واضح.
إن اجتهد
لم يجتهد، هذا واضح.
يعني بينهما تناقض، لا يوجد تناقض. شيخ مرتضى كيف تصور أن ليس بينهما تناقض؟
عدم اتحاد الشرط، ولكن التلازم ليس التلازم تناقضية، لكن العكس المستوي أعتقد. ست الراشد يدل على ست الأول، وليس الكيرب الأول يدل على ست الأول.
شيخ علي.
صحيح كلامك، لأنه الاختلاف هون كان بالسلب والإيجاب، واختلاف كمان بالشرط، اختلاف
يعني بينهما تناقض؟
لا يوجد
بينهما تناقض. طيب انقض لي، ها شيخ شعيب، انقض لي الأولى، ائتي بنقيضها مولانا. ايش فيكم اليوم؟
الطالب ناجح الطالب غير ناجح
يا ويلي ويلا عمي. زين عطني بالنقيض. قلنا نحن الاتحاد في الموضوع والمحمول، وبعد الزمان والشرط كل لازم تتوفر. الاختلاف في ماذا؟
الطالب ناجح إن اجتهد، الطالب ناجح إن لم يجتهد.
الطالب ناجح إن اجتهد،
الطالب ناجح إن لم يجتهد،
الطالب غير ناجح إن
اجتهد. الطالب ناجح
إن اجتهد،
غير ناجح إن اجتهد. واضح. أنت إذا دخلت بلم رفعت الشرط يا مولانا، بالشرطة وماذا وأتي بالنقيضها. مولاي واضح الاتحاد في الإضافة، ما المقصود منها؟ يعني إذا أضفت في القضية الأولى شيئا لابد أن تضيف نفسه في القضية الثانية. الاتحاد في الموضوع المحمول والاتحاد في الإضافة هو مثاله. قال الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية. الأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة، هل بينهما تناقض؟ بين لي لما ليس بينهما تناقض مولانا.
يعني الأربعة ليست بالثمانية،
لا ليس هذا بالجواب المطلوب. سيدنا السيارة راسك يألمك
إضافة، هناك إضافة، عشرة هناك إضافة،
هاي بس هاي أكثر من هكذا ليس فيها، واضح؟ طيب مولانا السيد ائتني بنقيض الأولى.
الأولى الأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى الثمانية.
الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية، الأربعة شنو؟
ليست بنصف بالإضافة إلى الثمانية.
شنو شيخ ثامر كلامه صحيح؟ ولا مو بويا أنت؟ صحيح؟ زين أعتني بنقيض الثانية، منو اللي ما سألنا شيخ مولاي شيخ جوان؟
الأربعة
ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة.
الأربعة نصف بالإضافة إلى العشرة.
كلامه صحيح شيخ شعيب؟ ها؟ سرحان اليوم ما أدري إيش فيك. واحد مولانا اللي بجنب شيخ وزرائي. توبوا ها؟ شيخ توب.
نعم.
إيه أيوة. الأربعة تو؟
الأربعة نصف بالإضافة إلى عشرة.
كلامه صحيح شيخ ها؟
تناقض
صحيح. اي يعني قضية بالنقيض
صحيح.
اي لا تخرع. شاهدنا هذه شروط الاتحاد اما شروط الاختلاف. شوفوا معذرة اذا طولنا علشان يسهل. هي في مجال نكمل ان شاء الله. قال الاختلاف بالكم، يعني قصده من الكم ماذا؟ الكلي والجزئي. ماذا نعبر عن الكلي والجزئي؟ هو سور
قضية.
لما عبرنا عن سور القضية؟ لأن في الزمان القديم كانوا يستخدمون السور، لأنه في القضية إن كانت على نحو الكلية فإنه يحوي كل الأفراد، يسورهم ويطبق عليهم الحكم أو يرفع عنهم الحكم كلهم. وفي الجزئية يحدد هذا المقدار، أما يثبت في الموجب عن هذا المقدار يسورهم أو يرفع عنهم. واضح لما عبر بسور القضية؟ أي تفضل.
بالنسبة إلى الاتحاد في الإضافة، المقصود في الإضافة
كلمة إضافة هذا التعبير هذا حينما لأنه يضيفها، يعني هو يريد لما يعبر بالإضافة يريد أن ينسبها إلى الثمانية.
أنا قلت أنه الطالب ناجح إن اجتهد، نقيضه الطالب غير ناجح اجتهد. إذا قال إذا أدخل حرف اللام يسقط
الشرط. لا تناقض بينهما. لا لا بس أحسنتم إن شاء الله بعد ذلك خلنا نشوف عشان نخلص التطبيق هذا. قال الاختلاف بالكم يقصدون من الكلية والجزئية. فلو اتفقت القضية ثاني في الكلية، كلية لا تناقض، أو جزئية جزئية لا تناقض فيما بينهما. مثاله بعض المعدن حديد، بعض المعدن ليس بحديد، كلاهما صادقتين فلا تناقض بينهما. لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون الأولى صادقة فتكون الثانية كاذبة.
أي هذا
ماذا؟ الاتحاد البي والجزء. ذكرنا أن هذا يكون الاتحاد الاختلاف بالكم يكون قبل بدء القضية. سورها هو هذا، ذاك ليس بسورة، هذه سورها. تقول بعض كذا كل كذا، هكذا يأتي السور في بدء القضية عادة. أما ذلك ليس بسورها المقصود منه. واضح الفرق فيما بينهما؟ السور عادة بل دائما يذكر في بدء القضية. واضح شاهدنا. قال ماذا قال؟ قال وكل حيوان إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، لا تناقض فيما بينهما. لما؟ كل حيوان إنسان هذه قضية كاذبة، لأن ليس كل حيوان إنسان، بعض حصة من الحيوان هي إنسان. واضح. والثانية كاذبة لما؟ لأنها تنفي أن يكون من الحيوان حصة من الإنسان. فهذه الأولى كاذبة والثانية كاذبة، فلا تناقض بينهما. لأجل إحداث التناقض فيهما ما تقول في الأولى وكل حيوان الإنسان نقيضها، لأجل إحداث التناقض بينها وبين
كل حيوان
ليس كل
حيوان.
قلنا إذا اتفقتا في الكلية أو الجزئية لا تنام.
بعض الحيوانات.
مولاي حبيبي يمسك. زين شوف مولانا الآن عندك هذه كل حيوان إنسان ماذا تصنع؟ تأتي بأداة السلب والثانية، هذه كلية يجب أن تجعل الثانية ها جزئية تأتي بها.
ليس كل
لم تغير الكود السور لا تناقض فيما بينهما. شيخ علي قول بسرعة انقذنا. بعض الحيوان ليس بإنسان فلا تناقض بينهما. الثانية ولا شيء من الحيوان بإنسان. شيخ مرتضى قلنا أنه لا بد أن يختلف في الكم، إذا كانت الأولى كلية تكون الثانية جزئية، وإذا كانت الأولى موجبة يجب أن تكون الثانية سالبة. لما نعم أجبني أجبني. ولا شيء من الحيوان بإنسان، هذه أولا كلية ولا جزئية؟
هذا جزئية.
ها؟ ها
كلية.
طيب الثانية لابد أن تكون جزئية، وهذه موجبة ولا سالبة؟ إذا لابد أن تكون الثانية جزئية موجبة. يلا جيبها.
وكل
لا 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 ولا شيء من الحيوان بإنسان. ائتني بنقيضها سيدنا عجز.
كل شيء
لا قلنا إذا كانت الأولى كلية يجب أن تكون الثانية جزئية. نحن وافقنا الشيخ مصطفى أنها كلية وأنها سالبة، إذا لابد أن يكون نقيضها ماذا؟ بعض ال... لا تجيب شيء ما احذف شيء. بعض الحيوان إنسان صحيح؟ صحيح. لما؟ لأن السورة اختلفة والكيف اختلف، هذا المقصود منهما. معليش ها وان كان بسرعة سرعة مالي. الاختلاف في الكيف يجب إذا كانت الأولى سالبة لا بد أن تكون ثانية موجبة. كررناه كثيرا فلا نعيد. فلو اتفقت القضية ثانية في الإيجاب والسلب فلا تناقضا، لم يتتناقض القضيتان. مثاله كل إنسان ناطق بعض الإنسان ناطق، هل تناقض بينهما؟ لا. لما؟
لأنه هو
تشمل بعد لأن كلاهما موجبة. احنا نتكلم عن عنوان السلبي والإجابة الآن، واضح؟ عنوان السلبي والإجابة. ماذا قال؟ قال كل إنسان ناطق واثنان بعض الإنسان ناطق. الأولى كلية والثانية جزئية، وفر الشرط الأول وتخلف الشرط الثاني، هذه موجبة وهذه موجبة فلا تناقض بينهما. لا بد أن تكون الأولى، إذا كانت الأولى موجبة لا بد أن تكون الثانية
ليس كل
سالبة. زين عطني ذاك سمونا كل إنسان ناطق ما هو نقيضها؟ الأولى كلية لا بد أن تكون الثانية جزئية. ها حضر لي عصر لي ها خل تخرج اللؤلؤ زين ها يلا مولاي كلما أخرت فقد تأخر القوم. قال كل إنسان ناطق جيب بعض الإنسان وفر الشرط الثاني ليس بناطق. واضح توقوا مولاي جيب لي النقيض الثاني عجل لي. بعض الإنسان ناطق
كل إنسان
إيه؟ ها؟
كل إنسان
ما عندي أر بي. مولاي الأولى موجبة الثانية لابد أن تكون سالبة، الأولى جزئية لابد أن تكون الثانية كلية. زين
ليس كل إنسان ناطق
ليس كل إنسان
ناطق
كلامه صحيح؟ ليش؟ جيب لنا ليه؟ وما هي ملاحظتك على إجابة الشيخ؟ يعني تحقق وبعض ال يعني مولانا يعني مسامح لأن اللغة ليست بعربية فالأمر هين سهل. وبعض الإنسان ليس بحيوان وكل إنسان ليس بحيوان لا تناقض بينهما. لما؟ لأن كلاهما سالبتين. صحيح. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ومعذرة طولنا عليكم اليوم.